أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم وأهنئكم بهذه الليالي السعيدة، وهي ليالي ذكرى ولادة الإمام المنتظر أجر الله فرجه الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه عند الله أن يرفع عن البلاد والعباد والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذا الوباء والبلاء. المحاضرة كما أريد أن تكون بعنوان: كيف نوثق علاقتنا بصاحب الزمان أجر الله فرجه الشريف. وهذا العنوان يستدعي أن نبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى: من هو صاحب الزمان؟ يعني حتى نوثق العلاقة به نسأل من هو صاحب الزمان. طبعا لا نريد في الإجابة على هذا السؤال أن نقول هو الإمام محمد ابن الإمام الحسن العسكري عليهم السلام، فهذا أمر معروف لدينا نحن الشيعة الإمامية، ولكن الغرض من السؤال: ما هي صفات الإمام، كمالات الإمام، الأمور التي تعرفنا عن الإمام عليه السلام بأوسع من معرفة اسمه أو لقبه أو أنه سيخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا وقسطا. والسبب أيضا في إرادة هذا المعنى يتضح عندما نريد أن نضرب مثلا واضحا عقلائيا أو عرفيا أو اجتماعيا، مهما شئت فعبر. أنت أو أنت عندما يطرح عليكم مثلا يطرح وردتان، وردة ذات رائحة طيبة عطرة، ووردة أخرى ليست ذات رائحة طيبة عطرة، هذه وردة وتلك وردة، ولكن هذه الوردة الأولى ذات لون زاهي والوردة الثانية أيضا ذات لون زاهي، ولكن الوردة ذات اللون الزاهي الأولى أيضا ذات رائحة عطرة. هنا إذا كانت ذات رائحة عطرة، عادة الإنسان إلى أي الوردتين يميل؟ لا شك أنه يميل إلى الوردة ذات الرائحة العطرة. فالإنسان السوي المعتدل السليقة لابد وأن يرتاح إلى هذه الرائحة العطرة. غير الإنسان السوي لا يرتاح إلى الوردة العطرة. يعني مثلا لو كان شخص مريض فيه زكام مثلا، في ألم في رأسه مثلا، من الطبيعي هذا لا يرتاح إلى الرائحة حتى ولو كانت عطرة، لأنها تؤثر عليه، ولكن الإنسان الطبيعي السوي يرتاح إليها. وهكذا في كثير من الأمور تستطيع أن تضرب هذا المثال، عندما تقارن بين شيئين تلاحظ أن الإنسان يرتاح إلى هذا لا يرتاح إلى هذاك بحسب الطبيعة الصحيحة. هذا الانجذاب وسر هذا الانجذاب هو الأمر الحسن. الأمر الحسن ينجذب إليه الإنسان العاقل والطبيعي والسوي، أما الإنسان غير الطبيعي تزكمه الرائحة الطيبة، تؤذيه الرائحة الطيبة، يرتاح مع روائح الخبيثة، لكن هذا فيه خلل في نفسه في عقله أو ما شاكل. من هذا المثال أردنا أن ندخل إلى الإجابة على السؤال. من الطبيعي إذا رأينا شخصين رجلين أحدهما كريم وعفيف وشجاع وحليم وذكي وعنده معارف وثقافة عالية وإلى آخر تلك الصفات، وشخص آخر بعكسه بخيل جبان مفسد إلى آخر هذه الصفات الدميمة، الإنسان السوي الطبيعي يميل إلى أي الشخصين؟ من الطبيعي أن يميل إلى الشخص الأول. لماذا؟ لأن الصفات الحسنة اجتمعت فيه، والإنسان بطبيعته يحب الصفات الحسنة. هذا ما أردناه أن نعرفه في الإمام. نحن بشكل عام بالنسبة إلى الأئمة صلوات الله عليهم، عندما نريد أن نضعهم في الميزان، نضعهم في كفة من الميزان، ونضع عدوهم أو غيرهم في كفة أخرى، نحن بحسب اعتقادنا لا يمكن هذه المفاضلة، يعني غير صحيحة أساسا، لأن هذا إمام من قبل الله وكذا. لكن نحن الآن نريد أن نجري على هذه المعادلة الطبيعية العقلائية بحد نفسها. مثلا عندما نلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام في الشجاعة، هو الشجاع الذي ما فرقت ولا ضرب أحدا بضربة واحتاج إلى ثانية، كانت ضرباته وترا، وهو الفارس المجلي في جميع الغزوات التي حضرها، في بدر، في أحد، في الخندق، في خيبر، كل هذه الغزوات هو الفارس المجلي بلا إشكال. هذا من جهة الشجاعة. من جهة الكرم، لاحظ الإمام عليه السلام نزلت فيه آيات متعددة تبدي وتبين ما قام به من التصدق في الصلاة، ونزلت آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن التصدق على الفقير والمسكين والأسير، ونزلت سورة الإنسان تبين جلالة شأن أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين والسيدة الزهراء عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام، وهكذا. لما نلاحظ البلاغة والفصاحة، فهو رب البلاغة رب الفصاحة، هو الذي علم الناس الفصاحة والبلاغة، ونهج البلاغة الذي اختاره الشريف الرضي، اختار قسما من خطبه، إلى اليوم يبين لنا عظمة أمير المؤمنين عليه السلام في البلاغة والفصاحة، في عدله. وكلمات أمير المؤمنين في العدل أنه لو طلب منه أن يظلم نملة جلب شعير لم يفعل، وهكذا، بحيث أن صفات أمير المؤمنين عليه السلام أثرت حتى في غير المسلمين. ولهذا يقول: والسلام جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. وفي بيت آخر له يقول بهذا المعنى: إن لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. لما نضع مثل أميرنا عليه السلام في جانب ونضع غيرهم في جانب آخر، نلاحظ الفارق الكبير. في الشجاعة قلنا شجاعة أمير المؤمنين، نلاحظ الغير، من فر في بدر أو من فر في أحد أو من فر في الخندق أو من فر في خيبر إلى آخره. لما نلاحظ الكرم، لما أراد الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن إذا أرادوا مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله أن يقدموا بين يدي مناجاتهم الصدقة، الجميع سكت، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام عنده الدينار وصرفه، وكل ما أراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وآله تصدق بدرهم ودخل. وهذه لم يطبقها أحد غير أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا سائر الصفات. غرضنا من هذه الإطالة ما هو؟ غرضنا أن الصفات الحسنة، الصفات الكمالية، هي تجذب الأرواح والنفوس المستقيمة السوية إلى أصحاب الكمالات، والصفات غير الكمالية هي تبعد الناس الأسوياء من الانجذاب نحوها. هذا هو الطبيعة، طبيعة البشر المفروض السوية. من هذا نقول نحن نريد من هو صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، يعني ما هي الكمالات، لابد أن نعرفه حتى ننجذب إليه، حتى نوثق علاقتنا به لابد أن نعرفه بالكمالات. الحديث طبعا عن معرفته بالكمالات تحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكن لأنه نحن نريد أن نختصر نشير إشارة، يعني نرسل أنوار وأضواء متتابعة فقط. مثلا في بعض الروايات: عليه جيوب النور، من كمالاته عليه جيوب النور. هذا الشخص الذي نريد أن نعرفه ليس فقط الآن نريد أن نعرف هو الإمام محمد بن الإمام الحسن العسكري، لا، عليه جيوب النور. أو في الدعاء عن ليلة مولده: جل مولده، نورك المتألق وضياؤك المشرق. أو مثلا في الزيارة، لاحظ هذا المعنى: في زيارة يرويها الشهيد الأول قدس سره في كتابه المزار، والشهيد الأول من أعظم علماء الإمامية على مد التاريخ، يعني على مد التاريخ لما نريد أن نعدد العلماء البارزين في التاريخ نذكر مثلا شيخ المفيد الشيخ القوسي الشيخ المرتضى فلان، نذكر الشهيد الأول. الشهيد الأول في كتابه المزار يذكر هذه الرواية الزيارة، من جملتها السلام على وارث الأنبياء، ومن جملتها هذه العبارة والمنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء. لما نريد أن نقف قليلا عند هذه النقطة، السلام على وارث الأنبياء أو المنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء، هذه الوراثة ربما تكون وراثة معنوية ووراثة أيضا مادية. الوراثة المعنوية ما هي؟ وراثة العلم مثلا. نلاحظ مثلا بالنسبة إلى النبي موسى عليه السلام، موسى الكليم على نبينا وآله وعليه السلام عنده المعاجز والقدرات التي جاء بها، من جملتها مثلا العصا، عصا موسى، عصا موسى الذي ضرب بها البحر فانفلق إلى فرقتين كل فرقة كالطود العظيم، وتخلص هو ومن معه من شدة وبأس فرعون وجيشه، ثم أغرق فرعون ومن معه. لماذا؟ بهذه العصا التي كانت في يد موسى. هذه العصا التي في يد موسى بمقتضى مثل هذا التعبير، السلام على وارث الأنبياء والمنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء، نستفيد من ذلك أن عصا موسى عند مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. إذن هذا الذي نريد أن نعرفه، نعرف أنه عنده من الملكات والقدرات ما كانت عند الأنبياء السابقين، من جملتهم عند نبي الله، عند نبي الله موسى عليه السلام، وعنده هذه العصا كمثال. أيضا عندما مثلا نلاحظ النبي عيسى عليه السلام، روح الله هنا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، أو أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، عنده هذه القدرات. هذه القدرات موجودة عند صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف بمقتضى السلام على وارث الأنبياء والمنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء. وهكذا بالنسبة إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن نحن الآن عرفنا شيء بسيط، نقطة بسيطة فقط، نقطة من الضوء تعرفنا من هو صاحب الزمان، حتى نتسلسل في بقية الموضوع. فنحن كيف نوثق علاقتنا؟ لابد أن نعرف هذه الشخصية من هي، إذا اشتملت على كمالات متعددة وكثيرة من حيث الروح، من حيث العلم، من حيث الجسم، من حيث هو طاووس أهل الجنة كما في بعض الروايات، يعني في جماله البارع. هذه الأمور هي تجذب الإنسان السوي كما قلنا نحوه بلا شك. الآن إذا عرفنا هذا، نريد أن نوثق. كيف نوثق علاقتنا بصاحب الزمان؟ لهذا التوثيق نضرب هذا المثال، وهو يأتي به أستاذنا المرجع الكبير العظيم الشيخ الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني، ولكن أنا أضيف عليه بزيادة بيان. نحتاج له الآن. أنت تلاحظ هذا المصباح الموجود الذي هو يضيء، كيف أضاء هذا المصباح وكيف وصل إلى هذه الدرجة من الإضاءة؟ هذا المصباح الموجود كان زجاجة، كثير من الزجاج الموجود لا يضيء. هذه الزجاجة من أين جاءت؟ هذه الزجاجة كانت ترابا، كانت في الرمل أو كانت في الصخر في بادئ الأمر. هذه الزجاجة كانت رملا كما قلنا، أو كانت في الصخر، أجريت عليها عدة عمليات وتواردت عليها عدة عوامل حتى وصلت إلى زجاجة ثم إلى مصباح. كانت رملا، كانت صخرا، أدخلت مع أولا زيلت شوائب من هذا الرمل، اختير رمل خاص، أدخلت في أفران شديدة الحرارة جدا، أضيف لها بعض الأمور من رصاص مثلا أو شيء آخر مثلا لتنقيتها لإمكان أن تكون زجاجة. ثم هذا العجين الذي حصل في ضمن هذا الفرن صور بعدة صور على حسب ما يريده الإنسان، ويختلف أيضا من زجاج من نوع إلى نوع وماذا يراد منه، إلى أن اخترنا هذا المصباح. اختار الإنسان أن يصنع من هذا الزجاج مصباح. بعد مرور هذه العمليات الآن صار عجينة للزجاج، أمكن أن يجعل مصباح، جعل على هيئة المصباح. أضيفت له أمور أيضا بحيث هذا المصباح صالح لأن يرتبط به التيار الكهربائي. بعد أن ارتبط بالتيار الكهربائي، الآن ارتبط بالتيار الكهربائي، اشتعل، صار مضيئا. هذا المصباح متى إذا صار مضيئا؟ من بعد أن كان داخل التراب، داخل الرمال، داخل الصخور، إلى أن صار مصباح، إلى أن ارتبط بالمولد الكهربائي، التيار الكهربائي، صار مضيئا. مر بمراحل كثيرة. الإنسان يفترض أيضا أن يكون كذلك حتى يضيء، حتى يرتبط. هذا المصباح الآن ارتبط بالإمام، الآن نفس الإنسان، روح الإنسان، قلب الإنسان. الإنسان أول ما ولد كان صافي السريرة، نقي، فطرته نقية، ليس فيها شيء، صافية تماما. ولكن بعد أن تدرج في هذا المجتمع، تأثير المجتمع الأسري، تأثير المجتمع الموجود فوق الأسرة، أوسع من الأسرة، تأثير التربية والتعليم، تأثير مشاهداته للتلفزيون من أفلام ومن مسلسلات ومن ما شاكل، تأثير المواقع التي يدخلها في الإنترنت، المواقع المختلفة، هذه الأمور كلها اجتمعت عليه فأوجدت فيه حالة من الحجب. هو الإنسان بشكل عام عنده هوى نفس، عنده شهوات خاصة، لم يغلب جانب العقل على جانب الشهوة، فارتكب من المحرمات، ترك واجبات إلى آخره. الآن صارت روحه مظلمة بعد أن كانت مهيئة للإضاءة. بعد هذه الحجب كلها صارت نفسه روحه مظلمة. الآن نحن نريد أن نربط هذا القلب أو هذه الروح الموجودة بين أنفسنا بمصدر النور، بالنور الذي عبرت عنه الزيارة أو الدعاء بأنه النور المتألق، الضياء المشرق المتصل بنور الله سبحانه وتعالى. نحن الآن نريد أن نوثق العلاقة به، يعني نريد أن نربط هذا القلب وهذه الروح بمصدر النور. الآن روحنا وقلبنا يكون بمثابة الزجاج الذي فعلا هو تحت التراب، تحت الرمل، يعني في ضمن الرمل، في ضمن الصخر، لا يمكن أن يرتبط بالنور. عندما توصل التيار الكهربائي بهذا التراب لا يضيء، فإذا لابد أن يمر بمراحل حتى يمكن أن يكون مضيئا. هذه المراحل ما هي؟ هناك جعلوا التراب مع إضافات ضمن أفران ضخمة أو شديدة الحرارة حتى وصل إلى الزجاج. هنا أيضا لابد أن يضع الإنسان نفسه في فرن التقوى حتى تخلص نفسه من الشوائب هذه كلها وترتفع هذه الحجم، وشيئا فشيئا يصلح أن يكون قلبه وتكون روحه مستعدة للاتصال بالنور الغيبي السماوي. فإذا لابد أن يرفع عن نفسه هذه الحجب كلها. بعد أن يرفع هذه الحجب الآن يحتاج إلى الوصل. هذه الحجب ما هي قبل أن نذكر الوصل بالتيار الكهربائي؟ هذه الحجب نلاحظها حجب موجودة وذنوب شخصية ترتبط بالشخص وذنوب ترتبط بالمجتمع. كل واحد منها وبما أنه غير معصوم يخطئ ويعصي، ولكن الفرق أن شخص ربما يعصي الله سبحانه وتعالى ويلتفت لنفسه ويعود ويتوب فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته، وآخر يعصي الله ويستمر في عصيانه فيكون قلبه مظلما ويموت مع هذا القلب المظلم. هذه الذنوب نلاحظ أمور كثيرة، نلاحظ في المجتمع الغيبة، الغيبة منتشرة بشكل عام والحديث فيها واضح، يعني لا يحتاج أن نقف عليه كثير. الكذب، أمور أخرى مثلا الأغاني أيضا من الأمور المحرمة والتي شدد عليها الدين الإسلامي، ولكن نلاحظ كمجتمع أو شريحة كبيرة من المجتمع لم يبالوا في هذه الجهة، وإن كان في بعض الحالات مثلا في الزواج تأتي مثلا أم العروس أو العروس أو بعض من يرتبط بالعروس يقولون هذه ليلة العمر وهذه لا تتكرر وهذا مو كل سنة وكذا، فيفتحون المجال لأنفسهم لوضع أغاني، لوضع أدوات موسيقية وما شاكل، بينما هذه الليلة ينبغي أن تكون مباركة، كل من يدخل من الرجال على الرجال، نساء على النساء، يقولون بارك الله لكم، زواج مبارك، وهكذا من التعبيرات. هذه المباركة ليلة مباركة لابد أن تقضى بما يرتبط وما يقرب الإنسان إلى ربه لا بما يبعده عنه. فهذه نقطة مهمة إلى النساء بالخصوص، وإلى أيضا تعبير الملايات، وربما لا يصدق عليهم تعبير ملايات، بل بعضهم، أنا لا أريد أن أعبر هذا التعبير، لكن يعبر طقاقات، أنا ما أريد أن أعبر هذا التعبير. أيضا لا بد أن يلتفتنا، هن في الأساس ملايات يخدمنا الإمام الحسين عليه السلام في مواليد أهل البيت عليهم السلام، أو في أحزان أهل البيت عليهم السلام، تتحول بين ليلة وضحاها، عشية وضحاها، إلى أن تكون مغنية، هل هذا يعقل أو هذا يصح، بحيث تختار المقاطع اللهوية وتختار الأداء اللهوي وتختار بعض الأغاني وتطرحه، هذا مما يبعد، هذا من الحجب الكبيرة، وهذا مجال خاص بالنسبة إلى صالات الأفراح وما يرتبط بها، يحتاج إلى بحث مستقل فيها، فقط الآن إشارة. ما نريد من الإشارة هو هذا، أنه نحن عندنا هذه الذنوب وهذه الحجب، يعني روحنا قلبنا لم يكن مؤهلا للارتباط بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. إذا استطعنا أن نصفي أنفسنا من كل هذه الذنوب، بعد ذلك نستطيع أن نربط أرواحنا بالنور المتألق وهو نور صاحب الزمان. الحديث في ذلك طويل، ولكن لضيق الوقت وننتظر أسئلة فيما بعد، فقط بعض الإشارات التي توثق العلاقة مع الإمام، مضافا طبعا إلى الالتزام التام بالرسالة العملية، ماذا يقول المرجع، ماذا يقول الفقيه، هذا واجب هذا حرام، لا بد من الالتزام بذلك، هذا مفروغ عنه، هذا هو أول الأمور. بعد هذه الأمور، بعد أن تحصل عندك هذه الملكة، ملكة التقوى، ملكة العدالة، بعد أن تحصل هذه الملكة، الآن عندنا بعض الأمور التي تساعد للارتباط بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. من جملتها، ينبغي للإنسان في كل صباح بعد صلاة الصبح أن يقرأ دعاء العهد موجود في مفاتيح الجنان: اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، إلى آخر الدعاء. هذا يربطك بالإمام، أنت تبايع الإمام في كل يوم بهذه المبايعة عقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. هذا أولا. ثانيا نزور الإمام عليه السلام بزيارة آل ياسين في كل جمعة، نزور هذه الزيارة إن أمكن في المناسبات أيضا، كما يقول شيخنا الأستاذ الوحيد حفظه الله، يقول قبل إقامة المجلس تقرأ زيارة آل ياسين، يكون هذا المجلس محطما لرعاية الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، فهذه أيضا لتكون على الماء، وهذه موجودة أيضا في مفاتيح الجلال. ثالثا أن تقرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد، وتهديها إلى الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. إن استطعت في اليوم والليلة تقرأها 200 مرة، وإن جالس وإن تمشي، المرأة وهي تطبخ، شخص وهو في عمله يستطيع أن يقرأها، إن استطاع 200 مرة جيد في اليوم، لم يستطع 100 مرة، لم يستطع 11 مرة في الليل قبل النوم، 11 مرة في الصباح، ويهديها إلى الإمام. من جملة فوائد قراءة 11 مرة في الليل قبل النوم قل هو الله أحد، تحفظك وتحفظ ما يدور مدارك من الجيران، وتربطك بالإمام عندما تهديها إلى الإمام. أيضا مما يوصي به الشيخ الأستاذ الوحيد حفظه الله أن يقرأ الإنسان في كل يوم جزء من القرآن ويهديه إلى صاحب الزمان. من ختم ختمه ويهديها إلى صاحب الزمان يكون معه، من فوائد هذه يكون معه، وفي بعض التعبيرات يكون معه كهاتين. هذه إذن مهمة. فإذا أنت تقدم في كل يوم إلى الإمام هذه الهدايا يكون مثلك مثل من يقدم وردة هدية لرئيسه كل يوم في الصباح عندما يذهب هذا الموظف إلى الشركة وعنده وردة يهديها إلى مديره رئيسه، وهكذا يستمر. ماذا تنتظر من ذلك المدير بعد شهر شهرين بعد ثلاثة وهذا مستمر على هذه الهدية؟ هل يعطيه عناية خاصة أو لا؟ من الطبيعي أن يعطيه عناية خاصة. أيضا الإمام عليه السلام عندما تعطيه هذه الهدايا لمصلحتك أنت وليس لمصلحة الإمام عليه السلام. وأكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين.